بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من اثبات معلمنا القديس يعقوب الاصحاح الاول من اول الايه 13: لا يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله، لان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احدا، ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا زل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. كلمنا القديس يعقوب يا أحبائي في الإصحاح الأول من الآية 2 لغاية الآية 12 عن نوع من التجارب سماه امتحانات الإيمان، وقال لنا القديس يعقوب عن امتحانات الإيمان ثلاث حاجات: احسب واعرف واطلب. أول حاجة احسب، قال لنا احسبوه كل فرح. لما تيجي امتحانات الإيمان ديت، الواحد يحط في حسابه أنه ده أمر يدعو للفرح. ليه يدعو للفرح؟ قال عشان في حاجة لازم تعرفها يخليك تفرح بامتحان الإيمان. إيه الحاجة اللي عرفها؟ قال عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبر. أحسبه فرح لما أعرف إن امتحان الإيمان ده هينشئ فيه حاجة جديدة، حاجة مش موجودة في طبيعتي، وهي الصبر. طيب إزاي أحتمل؟ قال للقديس يعقوب الأمر الثالث: أطلب. احسب، اعرف، أطلب. أطلب إيه علشان تحتمل التجربة؟ قال إن كان أحدكم تعوز حكمة فليطلب من الله. ده كان النوع الأول من التجارب. النهاردة هيكلمنا القديس يعقوب عن نوع تاني من التجارب وإزاي نحتمله. التجارب بتاعة النهاردة تختلف عن التجارب بتاعة المرة اللي فاتت من جهة المصدر، مصدر التجارب الأولى غير التانية، من جهة ما تظهره أو ما تنتجه فينا التجربة الأولى غير التانية، من جهة النهاية بتاعة التجربة الأولى غير نهاية التجربة التانية. لو شفنا بالنسبة للتجربة الأولى المصدر بتاعها تجارب امتحانات الإيمان، عرفنا أن مصدرها ربنا، زي ما قال سفر التكوين الإصحاح 22: حدث في الأيام التي أراد الله فيها أن يمتحن إبراهيم بحسب صلاة الإسمة، أو بحسب الكتاب المقدس طبعة البيروتية اللي بين إيدينا، وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم. يبقى التجارب ديت مصدرها ربنا، قال عنها معلمنا بولس الرسول عن أبونا إبراهيم: بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق ابنه وهو مجرب. مجرب من مين؟ مجرب من ربنا. ده من جهة مصدرها. طب من جهة ما تظهره فينا، زي ما عرفنا حتنشئ فينا، عالمين إن امتحان إيمانكم ينشئ صبر. هتنشئ أروع ما تتميز به الطبيعة الجديدة اللي فينا، وهي الصبر. طيب النهاية بتاعة التجارب ديت، قال إنه طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى، إذا صبر، إذا احتمل للنهاية ينال إكليل الحياة. دي التجارب، التجربة الأولى من جهة المصدر وما تظهره والنهاية بتاعتها. طيب التجارب بتاعت النهاردة، تعالوا نشوفوا برضو الثلاث نقط دول: المصدر بتاعها وما تظهره فينا والنهاية بتاعتها. أولا من جهة المصدر بتاع تجارب النهاردة الشيطان، ويمكن دي بقى توضح زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت الفرق ما بين إن ربنا يسوع يقول لنا إن احنا نصلي لله ونقول له لا تدخلنا في تجربة، يقصد التجارب اللي بيبقى مصدرها الشيطان، ما تسمحش رب إن احنا ندخل في التجارب ديت. أما اللي بيذكره القديس يعقوب امتحانات الإيمان، قلنا دي التجارب اللي مصدرها ربنا، احسبوه كل فرح. يبقى تجارب النهاردة من جهة المصدر مصدرها الشيطان. قال القديس يعقوب: لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله. ده التجارب دي مش مصدرها ربنا، مش من ربنا، صح بسماح منه زي كل حاجة بتحصل في الأرض، لكن مش هو المصدر بتاعها. ازاي التجربة دي بتيجي؟ الشيطان بيستغل حاجة جوانا هي الطبيعة الفاسدة او الطبيعة الخاطئة او الخطية الساكنة فينا عشان يجربنا بهذا النوع من التجارب. ايضا في المقابل التجارب بتاعت المرة اللي فاتت ربنا بيستغل شيء فينا لامتحانات الايمان وهي الطبيعة الجديدة. لولا الطبيعة الجديدة اللي فينا اللي ربنا عايزها تنمو وتزيد وتصل الى ملء قامة الله ما كانش سمح بامتحانات الايمان. فالتجارب الاولى مصدرها ربنا وبيستغل الطبيعة الجديدة اللي اتولدت فينا بالمعمودية وبالإيمان. أيضا التجارب بتاعت النهاردة مصدرها الشيطان وبيستغل الطبيعة الفاسدة اللي فينا اللي ورثينها من أبونا آدم. بيستغلها إزاي؟ إحنا عارفين إن أعداء الإنسان ثلاثة، الشيطان والعالم والجسد. الشيطان يأتي بالعالم بكل ما في العالم من فن ومن ثقافة ومن معرفة ومن علم ومن نظم، من كل ما في العالم يأتي بكل ما في العالم علشان يحرك الجاسوس اللي موجود داخلنا. جاسوس يعني بيعمل لحساب آخر. مين الجاسوس اللي جوانا اللي بيعمل لحساب آخر؟ الآخر ده هو الشيطان. مين الجاسوس دوت؟ الطبيعة الفاسدة اللي فينا. فيجي الشيطان بالعالم علشان يحرك الجاسوس اللي كامن جوانا دوت، فتكون النتيجة انه الطبيعة العتيقة اللي فينا تبتدي تثور، تبتدي تتحرك. فالشيطان بيستخدم العالم علشان يغري الإغراء ده لإيه؟ للطبيعة اللي فينا، يحرك فيها الشهوة. تكون النتيجة إن لما تثار الشهوة بإغراءات العالم يبتدي الجسد يطلب الخطية. لما بنتكلم عن الشهوة نقصد كل الشهوات اللي موجودة جوه الإنسان مش فقط الشهوة الجسدية. يبقى الشيطان بيحاربنا ازاي؟ الشيطان يستخدم العالم علشان يثير الشهوة اللي كائنة في أعضائنا، في الإنسان الداخلي بتاعنا، في الطبيعة العتيقة اللي فينا. فتبتدي الشهوة تثار فتحرك الجسد لفعل الخطية. يبقى إذن يا أحبائي لو حبينا نعرف التجربة، التجربة هي إثارة الشهوة اللي جوه الإنسان زي ما هنشوف دلوقتي بكل أنواعها. جوه الإنسان يا أحبائي شهوات كثيرة. شهوة الأكل دي شهوة، شهوة حب الامتلاك دي شهوة في الإنسان، الشهوة الجسدية دي شهوة في الإنسان، شهوة النجاح، شهوة الغنى، في شهوات كثيرة جوه الإنسان، شهوة محبة الحياة، شهوات. كل هذه الشهوات يا أحبائي الشيطان يحاول يثيرها. يثيرها ازاي؟ يغريها، فتبتدي الشهوة اللي جوانا دي تتحرك. لما تثار الشهوة تبتدي تولد فينا حاجة اسمها اللذة، المتعة الوقتية بتاعت الشهوة. اللذة دي بترضي ذات الإنسان، بتشبع ذات الإنسان. فلما تبتدي تتحرك اللذة جوه الإنسان تخلي الإنسان ما يفكرش في النتائج بقدر ما يفكر في إتمام اللذة. بمعنى أنه الشيطان بالإغراء يحرك الشهوة، الشهوة لما تتحرك تثير فينا لذة، اللذة لما تتملك من الإنسان تسلب الإرادة. فيبقى كل فكر الإنسان إزاي يتمم هذه اللذة بدون ما يفكر في النتائج اللي هتصحب هذه اللذة، تكون النتيجة إن الإرادة تقيد ويحرك الإنسان لإتمام هذه اللذة عشان يشبع الشهوة اللي أثيرت بإغراءات الشيطان اللي استخدم كل ما في العالم لأجل هذا الإغراء أو هذه الإثارة. هذه التجارب بتاعت الشيطان، هذه التجارب اللي هيتكلم عنها القديس يعقوب النهاردة. أقدر أوضحها بمعنى آخر يا أحبائي، أو العلاج اللي قدمه لنا ربنا يسوع لهذا النوع من التجارب، إن الشهوة موجودة في طبيعتنا لا ننكرها بكل أنواعها، لكن الشهوة ديت حكم عليها وعلى الطبيعة الفاسدة اللي فينا بالموت في المعمودية، وإدانا ربنا إمكانية إن احنا نميت بالروح أعمال الجسد. الإمكانية دي خدناها لما نلنا الروح القدس، عشان كده قال لنا معلمنا بولس اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد. أنتوا في شهوة جواكم، لكن احنا لما خدنا الروح القدس خدنا إمكانية ان احنا نلجم الشهوة دي. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. ده الأمر الأول اللي ادهولنا ربنا يسوع علشان بيه نلجم الشهوة اللي فينا، الروح القدس. الحاجة التانية اللي بيها نلجم هذه الشهوة، ان زي ما الخطية بتجذب فلابد ان يكون في المقابل في قوة اخرى تجذب الانسان بعيد عن الخطية. ايه القوة الاخرى اللي اعطاها لنا الله؟ قلنا نمرة واحد الروح القدس، فبالروح لا نكمل شهوة الجسد. الامر التاني زي ما قال معلمنا بولس الرسول ان كل ما في العالم شهوة جسد، شهوة عين، كل ما في العالم يستخدمه الشيطان علشان يثير فينا الشهوات. طيب قال بولس العالم يمضي وشهوته، أما كلمة الرب فتثبت للأبد. يبقى زي ما الشهوة بتشد، في المقابل ربنا ادانا كلمته علشان تشد الإنسان بعيد عن الشهوة. الأمر الثالث يا أحبائي اللي بيه السيد المسيح يجذبنا بعيد عن انجذاب الشهوات، قال لنا ربنا يسوع أنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. إن كان الشيطان بيستخدم الإغراءات اللي في العالم علشان يثير الشهوة اللي فينا، وعندما تثار الشهوة تولد بداخلنا لذة فيسبى الإنسان لإتمام هذه اللذة دون النظر للعواقب، ففي المقابل بصليب المسيح وبمحبته بيجذب الإنسان بعيد عن الشهوة دي. طبعا الكلام ده هيقوله الكديس يعقوب بالتفصيل، بس احنا دلوقتي بنعمل مقارنة ما بين النوعين بتوع التجارب. التجارب اللي فاتت امتحانات الإيمان عرفنا مصدرها ربنا. طب التجارب بتاعت النهاردة الإغراء بتاع الخطية، عرفنا نمرة واحد مصدره الشيطان، وعرفنا زي الشيطان بيشن علينا هذه الحرب. الشيطان يستخدم كل ما في العالم علشان يثير الشهوة. احنا فينا شهوات، بقول لكم زي شهوة الأكل، زي شهوة حب النجاح، زي شهوة الامتلاك، زي شهوة الشهوة الجسدية، شهوات في الإنسان، والشهوات دي كامنة داخل الإنسان. شغلة الشيطان يستخدم كل ما في العالم علشان يثير الشهوات دي. عندما تثار الشهوة تتولد بداخل الإنسان لذة وقتية يريد أن يشبع بها هذه الشهوة. لما تتحرك اللذة جوه الإنسان تسبي الإنسان، تسلبه عقله وفكره وإرادته، يبقى الإنسان مدفوع لإتمام هذه اللذة بدون النظر للعواقب، بدون التفكير في النتائج، مسبي مخدر. ادي النوع بتاعت التجارب بتاعت النهاردة مصدرها الشيطان. طيب ما تظهر فينا هذه التجارب؟ تقول لكم التجارب بتاعت المرة اللي فاتت امتحانات الإيمان بتنشئ فينا أسمى ما في الطبيعة الجديدة وهو الصبر. طب التجارب بتاعت النهاردة بتظهر أردأ ما في الطبيعة العتيقة وهي الشهوة. الشهوة دي يا أحبائي جدر مدفون في الطبيعة العتيقة تخرج منه كل أفعال الخطية. الطبيعة العتيقة اللي فينا اللي ورثناها من أبونا آدم، في جدر مغروس فيها راشق فيها، الجدر ده اسمه الشهوة، ومن الجدر دوت تطلع كل الأفعال الخاطئة. فالتجربة بتاعت النهاردة تجارب الإغراء دي بتعمل إيه؟ بتظهر أردأ ما في الطبيعة الفاسدة وهي الشهوة. تقولي لي طيب ما ديت زي ما هي موجودة في الإنسان المسيحي موجودة في غير المسيح؟ الطبيعة السقطة ديت كل البشرية ورثت، والطبيعة الفاسدة فيها جدر اسمه جدر الشهوات اللي بتنبع منه كل الأفعال الخاطئة. قال لكم صح، دي موجودة في المسيحي وموجودة في غير المسيحي، لكنها في غير المسيحي أهدأ كثيرا مما هي في الإنسان المسيحي. ياه احنا كنا متصورين العكس، احنا متصورين الانسان المسيحي الانسان الروحاني يعني الجسد يهدى شويه فيه والشهوه تهدى فيه. بالعكس، الشهوه اكثر هدوءا في انسان العالم. ليه؟ لانه في انسان العالم هي مشبعه، وكل ما تطلب الشبع انسان العالم يشبعها، فهي عامل زي كلب او زي اسد ثائر، كل ما يزقر يديله حته لحمه خلاص. أما في الإنسان الروحاني الأسد ده ما عمل إيه؟ ده احنا منعينه من الأكل، احنا بنأكلهوش، فبقى ثاير بداخلنا، ما إنه يجد منفذ إلا إن احنا نجد الشهوة. أديكم مثل، بصوا واحد زي داود، بصوا إزاي الشهوة لما اتحركت في داود ووجدت ليها منفذ، إزاي عمل داود أبشع من الإنسان الطبيعي أو ما لا يقل عن الإنسان الطبيعي. احنا كنا نتصور ان داود يعني ده برضو رجل الله. لا يا احباب، طبيعة الفسدانة اللي فينا ديت علشان احنا ملجمينها، فلما تثار لما تهيج تطلع زي كلب المسعور. فلقينا داود زنى وقتل، عمل خطة كبيرة، نتعجب ده داود رجل الله. فعلشان كده يا احبائي التجارب بتاعت النهاردة مصدرها الشيطان. ما تنتجه أو ما تظهره فينا هذه التجارب أردأ ما في الإنسان العتيق اللي فينا وهو الشهوة. طيب النتيجة بتاعتها إن كانت تجارب النوع الأول مصدرها الله تنشئ فينا صبر، طب النهاية الرجل الذي يتزكى ينال إكليل الحياة. طب التجارب بتاعت النهاردة اللي بتظهر الشهوة اللي أردأ ما فينا النهاية بتاعتها إيه؟ الخطية إذا كملت تنتج موتا. أدي أول مقارنة يا أحبائي ما بين تجارب المرة اللي فاتت امتحانات الإيمان وما بين تجارب بتاعة اليوم اللي بيثرها فينا الشيطان، أو تجارب الإغراء أو تجارب إثارة الشهوة من جهة المصدر وما تظهره نتائجها. أيضا نقدر نقارن النوعين بتوع التجارب، إن تجارب المرة اللي فاتت امتحان علشان تنشئ صبر علشان تؤدي للنضج. امتحانات الإيمان تنشئ صبر عشان تكونوا إيه؟ تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. طب التجارب بتاعة النهاردة إغراء، تحرك فينا الخطية تكون النتيجة موت. مقارنة أخرى، مقارنة ثالثة، نقدر نقول إن تجارب المرة اللي فاتت تجارب من الخارج، أما تجارب اليوم تجارب من الداخل. تجارب المرة اللي فاتت قال لنا احسبوه كل فرح حينما تقع فيه تجارب متنوعة زي تجربة المرض، وهو نفسه دانا مثال لتجربة الغنى والفقر. أما الأخ المتضع الأخ الفقير فيفتخر بارتفاع، فدي تجارب من بر، ظلم يقع على الإنسان، مرض، حالة مادية على قد حاله، تجارب من الخارج. أما تجارب اليوم تجارب من الداخل، وهي الصراع ما بين الطبيعة العتيقة اللي فينا والطبيعة الجديدة اللي احنا حصلنا عليها في المعمودية. عشان كده يا أحبائي قبل ما ندخل بالتفصيل في النوع بتاع التجارب بتاعة النهاردة، لابد ان الإنسان لما يقع في تجربة يميز هو بيجتاز أنهي نوع من التجارب، امتحانات الإيمان ولا إغراء الخطية، التجارب اللي نهايتها حياة أبدية ولا التجارب اللي نهايتها موت، التجارب اللي من بره ولا التجارب اللي من جوه. ويمكن عشان كده القديس يعقوب قال إن كان أحدكم تعوز حكمة، طب أنت مش مميز عندك أي نوع من التجارب، طب صلي ولا رب التجربة اللي أنا فيها دي إيه؟ لأنه أخطر حاجة يا أحبائي أكون بقى أحارب بتجربة وأنا بقى أظنها النوع الآخر، وطبعا الأكثر خطورة إن أكون بأحارب بالنوع الثاني من التجارب، إغراءات تثير فيا شهوات وأظن إن أنا بأمتحن من الله، دي خطيرة جدا. فنمرة واحد لابد الإنسان يميز أنا بجتاز أي نوع من التجارب. أديكم المثل على داود ونطبقه علينا. داود اجتاز النوعين دول من التجارب، تجارب النوع الأول امتحانات الإيمان عندما كان مطاردا من شاول، وشاول عايز يموته. طب كان حال داود ايه؟ احسبوه كل فرح، ألز مزامير تسبيح وتهليل وحياة ترضى الله عاشها داود لما كان مطارد من شاول، وأحلى المزامير بتاعته قالها في الفترات ديت. طب اجتاز داود النوع الثاني من التجارب لما انجذب وانخدع من شهوته وزنى مع امرأة أوريا، طب كانت النتيجة ايه؟ كل ليلة أعوم سريري بدموعي. فرق كبير يا أحبائي بين النوعين من التجارب. القديسين يا أحبائي معظم تجاربهم كانت من النوع الأول، امتحانات للإيمان، وهم في اتضاحهم كانوا ينسبوها لخطيتهم ويقولوا دي بسبب الخطية اللي فيه. صاروا القديسين، احنا العكس، احنا نقع في تجارب من النوع الثاني ونخالها أو نظنها أو نحسبها إن احنا وربنا بيمتحننا، ويكون إنسان مدفوع بمحبة الغنى، بمحبة العالم، بشهوات العالم بصورة أو بأخرى. أما الذين يريدون أن يصيروا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ، طموح زيادة في العالم، تعلق زيادة في العالم، إيه؟ شهوات بيثرها الشيطان بإغراءاته. تقول لكم من ضمن الشهوات اللي فينا شهوة محبة النجاح، دي شهوة في الإنسان، شهوة حب التملك شهوة في الإنسان، مش بس الشهوات الجسدية، شهوة الأكل، شهوة الراحة. أي إنسان بعد ما يتعب يحب يرتاح، لكن ممكن الشيطان يدخل ويحول هذه الشهوات لإيه؟ لخطايا. فبقول يا أحبائي، حلو أن كل واحد فينا بقى لما يقع في تجربة يبقى بينه بنفسه يعني حكيم في تقييم الأمور، ويقول أنا التجربة اللي أنا فيها دي بسبب أي نوع؟ بسبب أن أنا انجذبت وانخدعت من شهوة نفسي، الشيطان أغراني بمحبة حاجة في العالم، باقتناء حاجة في العالم، بمتكأ أول في العالم، فجريت في السكة دي بصورة أو بأخرى، أو بشهوات العالم بكل صورها، بالشهوات الجسدية. بس أنا بجيب لكم الصورة اللي مرات كتير تبقى مخفية عن عينينا، يمكن صورة الشهوة الجسدية واضحة، واضحة. ممكن تبص تلاقي إنسان في اختيار مدفوع بشهوة جسدية، لكن ممكن يغلفها تغليفة روحية، انجذب وانخدع من شهوته، واعد يسقط في تجارب لك حسن ربنا بامتياز ومؤمن منصاب. لا يا أحبائي، حلو ان الانسان ان كان احدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله، على الاقل يبقى ابسط حاجة، يبقى الانسان عارف فينا انه ما يجتازه من تجارب، هل هي تجارب امتحانات للايمان، ولا هي تجارب لان انا انجذبت وانخدعت من شهوتي. طيب ناخد التفاصيل بقى، ده المجمل بتاع حديث النهاردة، ندخل بقى في تفاصيل الآيات زي ما ذكرها القديس يعقوب. يقول لنا في الآية 13: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. نمرة واحد يا أحبائي، ممكن يكون النوع دوت من التجارب يكون بسبب تجارب النوع الأول. خد بالكم الحتة دي، تطلقوا تجارب النوع الأول هي امتحانات من الله علشان تنشئ فينا صبر، عشان الإنسان انت زكينا الإكليل الحياة. ممكن تبتدي الحكاية معايا بتجارب من النوع الأول، وبدون ما الإنسان يشعر تتحول التجارب دي لتجارب من النوع الثاني. فالقديس يعقوب بيقول له لا، خد بالك ما تقولش بقى لا يأكل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله خير مجرب بالشكر. أوضح لكم، قلت لكم تجارب النوع الأول امتحانات الإيمان، ممكن ربنا لأجل امتحان إيماننا يسمح مثلا بإنسان يضايقنا، بإنسان يظلمنا، إحنا غير متصارعين على أمر في العالم. خدوا بالكم، ما أنا ممكن أكون أنا بتصارع في العالم، فدخلت في محكات مع أهل العالم، أصلا أنا مسيحي والمسيحيين مضطهدين. لا يا سيدي، ده أنت اللي محبة العالم اتحركت في قلبك، أنت اللي الشيطان أغراك، أثار شهوة الرئاسة فيك، حب المرياسة، حب المركز الأول، حب الكرامة، فبدأت تصارع من أجل أمور العالم، فدخلت في ضيقات وفي تكارب وفي محكات، لك أصل إحنا مسيحيين مضطهدين. بقول لك أحبائي، موضوع خطير، لكن أنا بقول لكم دلوقتي، افرضوا إنسان فعلا محارب أو مجرب من الله بالنوع الأول من التجارب، ضيقات مثلا في العمل، هو إنسان سالك بواسطة ربنا ولا يصارع من أجل شيء، يطالب بحقه، حقه جه مجاش، يسلم لمن بيده الحكم. لغاية هنا دي تجارب من النوع الأول، إذا تزكى ينال إكليل الحياة. لكن المشكلة أنه ممكن لو التجربة طولت تبتدي تتحول للتجارب من النوع الثاني، أنا ربنا نسيني، أنا الإنسان اللي بيظلمني دوت، أبتدي أدي عليه وأبتدي أتمنى له الشر وأبتدي أطلب أن ربنا ينتقم. يبقى هي بدت بتجربة من النوع الأول، لكن انتهت ان بدت تكره وبدت تحسد، هو ربنا هو اللي جاب لي التجربة دي. لا يقل أحد إذا جرب، إذا وصل بقى للحالة دي الكراهية، طمع، غيرة من الآخرين، هو ماشي في طريق وربنا سمح له التجربة امتحان إيمان، بدل ما يحتملها بصبر ويتيقن في داخله ان دي هتنشئ فيه صبر، ان دي هتخليه نصل لدرجة النضج والكمال، يبتدي يغير، يبتدي يحسد الآخرين. يبقى هي تجارب النوع الأول لكنها تحولت إلى النوع الثاني. فالقديس يعقوب بيقول لنا لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب، لا ربنا بقى ملهوش دخل في الموضوع ده، ده أنت اللي اندحك عليك، أديكم المثل على كده يا أحبائي، إن إزاي التجارب اللي من الخارج، تجارب امتحانات الإيمان، ممكن تتحول لتجارب من الداخل. واحد زي أبونا إبراهام، أبونا إبراهام ربنا قال له اترك أهلك وعشرتك، وده كان امتحان لأبونا إبراهام، ونجح في الامتحان وترك وراح أرض كنعان. ربنا راح عمل له امتحان تاني، إن لما وصل أرض كنعان لقى مجاعة في الأرض. لو كان إبراهام قال بالتأكيد ربنا اللي قدني وربنا اللي جابني للمكان دوت، ودم في مجاعة هنا يبقى بالتأكيد ربنا هيحلها، أو ربنا يقول لي أعمل إيه، كان يبقى إبراهام نجح في الامتحان الأولين. لكن للأسف النوع الأول من التجارب دي، امتحانات الإيمان، قادت إبراهيم لتجارب النوع الثاني، وهي إيه؟ إن إبراهيم بدون ما يرجع لربنا، بدون ما يسأل ربنا، يقول الكتاب عنه انحدر انحدارا متواليا إلى مصر. أنا ربنا سابني، أنا ربنا نساني، أنا مش لاقي أكل، بقى أنا بعد ما طوعت ربنا وروح أرض كنعان ألاقي في مجاعة في الأرض، طب أتصرف أنا بفكري. كانت النتيجة إن سلم سراي امرأته لفرعون مصر. يجي إبراهيم بينه بنفسه، يا رب أنت السبب، ما أنت اللي جبتني كنعان وسبتني جعان. ربنا يقول له طبعا، أنا بشرح على إبراهيم، ما عرفش طبعا اللي اكتاس في نفس إبراهيم، لكن إن فكر الفكر ده يرد عليه ربنا يقول له لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله. لا، ده إبراهيم أنت السبب فيه، شهوة حب الأكل في النسبة لك، أنا ما كنتش حسيبك، لكن دي كانت امتحان ليك يا إبراهيم. لكن للأسف إبراهيم ما نجحش. أنا عايز أوريكم يا أحبائي إزاي إن تجارب النوع الأول لو الإنسان ما صبرش ممكن تتحول لتجارب النوع الثاني. اللي نجح في التجربة ديت وحاول الشيطان يحول تجربة النوع الأول للنوع الثاني وما نجحش معاه، يوسف. يوسف التجربة بتاعته كانت تجربة النوع الأول، امتحان لإيمان يوسف. إخواته حسدوه باعوك عبد، ويبدو ربنا إنه تارك يوسف، ودخلت في الحديد نفسه، وبيع يوسف كعبد وراح بيت فوتيفار. الشيطان حاول يستغل الحالة بتاعت يوسف. ده كل ده يوسف صابر، يعني حتى هذه اللحظة يوسف متزكي في عينين ربنا. الشيطان قال طب أحاول استغل المناخ بتاع التجربة الأولى إن أوقع يوسف في التجربة الثانية، الإغراء. كان الإغراء بالنسبة ليوسف إيه؟ امرأة سيده. والشيطان هيئ الجو علشان يستغل الظروف اللي ربنا سامح فيها ليوسف لأجل تزكية إيمان يوسف، إن يوقع يوسف في التجربة الثانية، ينجذب وينخدع من شهوته. ويوسف ممكن في الوقت ده كان يقول لك إيه؟ أنا هعمل إيه؟ دي مرات سيدي هي اللي طلبت، ده أنا ده، لا 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 لا، ما نجحش الشيطان في دي. وإن كان نجح جزئيا لما يوسف دخل السجن، وبدأ يوسف يشعر بالضغط، وبدأ يفكر في طريقة بشرية يخرج بها من السجن، فقال رئيس السقاه اذكرني أمام فرعون. طب وانت يعني ربنا نساك يا يوسف؟ إن كان سمح لك إنك تدخل حيخرجك في الوقت المناسب. يمكن أقدر أعتبر إن هنا بدت الشهوة، محبة يوسف للحرية، محبته إنه يخرج من الظلم اللي هو فيه، شيء طبيعي. لكن يمكن يكون يوسف يعني استعجل، فحب ربنا يأدب يوسف، يقول فنسياه رئيس السقاة سنتين. ربنا شد ودان يسأله طب اقعد تاني عشان تتعلم الدرس ده، إن أنا اللي حأخرجك وفي الوقت المناسب. يعني يا احبائي، يعني الدرس اللي انا عايز اطلع بيه لغايه دلوقتي، ان ممكن نجتاز النوع الاول من التجارب، تجارب يسمح بيها ربنا لاجل امتحان ايماننا، علشان تنشئ فينا صبر، عشان نصل للنضج وللكمال، لنحذر لالا في اثناء هذه التجربه الشيطان يحرك فينا اي شهوه بصوره او باخرى، عشان يبتدي الانسان ينحرف. ما يجيش الإنسان في الوقت يقول ما هو ربنا السبب، ما هو ربنا سابني، ما هو ربنا هو اللي دخلني في تجربة، ما هو ربنا هو اللي تخلى عني. لا يقول أحد، لا، ده أنت اللي الشهوة جواك هي اللي غلبتك، أنت اللي الشيطان قدر يغريك ويحرك الشهوة فيك، فتتولد بداخلك لذة بدون ما تفكر في ربنا وفي طريق ربنا، حاولت أن أنت تحل مشكلتك. فهمنا بقى الفرق يا أحبائي، أن زي تجارب النوع الأول ممكن تقود الإنسان للتجارب بتاعة النوع الثاني. فبيقول لنا القديس يعقوب عن هذا النوع من التجارب، خذوها قاعدة يا أحبائي، الله غير مجرب بالشرور. طبيعة الله قدوس، وطبيعة أعمال الله كلها أعمال مقدسة. لا يمكن ربنا يسمح بتجربة الإنسان فيها إغراء الخطية،
أي تجربة فيها إغراء خطية ده مش تجارب من الله إطلاقا إطلاق. خدوها قاعدة بقى، أي تجربة تثير الشهوة فينا، زي ما قلت لكم هنتكلم بأكثر تفاصيل كل أنواع الشهوات اللي جوه الإنسان، لا دي تجارب مش من ربنا. ما قلتش أصلا ربنا يعني إيه بيعمل لي تجربة عشان يمتحن عفتي أو يمتحن صبري أو يمتحن التضاع، لا 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 لا، الله غير مجرب بالشرور. لا طبيعة الله فيها شر، الله نور وليس فيه ظلمة البت، ولا أعمال الله، لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. لا يمكن يسمح لإنسان بتجربة فيها إغراء الخطية. أي تجربة فيها إغراءات الخطية دي مش من ربنا خالص، دي وإحنا مغمضين دي مش امتحانات إيمان، ده الشيطان عايز يثير الشهوة، الجدر اللي كائن في الطبيعة العتيقة بتاعتنا، علشان ينشئ بداخلنا لذة فنندفع لإشباع هذه اللذة، فتكون النتيجة تتم الخطية أو تكمل الخطية عشان ما بقى ماشي بالترتيب، ولما تكمل الخطية تلد موت. عن هذا النوع أحبائي من التجارب قال عنه بولس الرسول: لم تصبكم تجربة إلا بشرية. وانتم غمضين بقى، تجربة فيها إغراء دي مش من ربنا. يعني ما حدش يقول ان ربنا امتحن يوسف بامرأة سيده، لا 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 لا، الله قدوس ولا يمكن يفكر في الطريقة دي. امتحن إبراهيم ماشي، لكن تجربة فيها شر ابدا. الله غير مجرب، يعني ما يجيبش شر للإنسان ويشوف أجرب أشوف الإنسان هيقع فيه ولا لا، لا، الله قدوس وأعماله كلها أعمال مقدسة وهو لا يجرب أحد. يعني مثلا الأنبا أنطونيوس، أنا بس عايز أقرب لك يا أحبائي علشان الإنسان يتفطن بداخله. أنبا أنطونيوس لما كان في البرية والشيطان حاربه بشهوة الغنى ورماله بثر له الذهب على الرمل، أصل ربنا يعني إيه بيعمل كده عشان يشوف أنطونيوس؟ لا لا لا، دي مش من ربنا خالص. طب لما ظهروره في شكل نساء عشان يحركوا الشهوة الجسدية؟ لا لا لا، دي مش من ربنا خالص. طب لما ظهروره في شكل أسود ونمور عشان يرعبوه ويحركوا في شهوة حب الحياة فيهرب؟ لا لا، دي مش من ربنا خالص، دي إغراءات من الشيطان علشان يثير زي ما قلنا شهوة محبة المال، شهوة الأكل، شهوة الجسدية، شهوة محبة الحياة، علشان يحرك الشهوة ديت داخل أنطونيوس ويمكن أنطونيوس يهرب أو يسقط فيها. الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. تقول لي لله، أما للتجارب ما زكتش بتيجي من ربنا، ما بتيجي منين النوع دوت من التجارب؟ قال الكديس يعقوب مصدرها هو: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. أقف عند شهوتي أحبائي وأقول لكم أكتر من تعريف. الشهوة في ذاتها ليست خطية، ربنا حط بداخلنا شهوات، هذه الشهوات لأجل استمرار الحياة، فالشهوة في ذاتها مش خطية. أما للخطية إيه؟ محاولة إشباع الشهوة بطريقة خاطئة. الشهوة موجودة فين؟ شهوة الأكل دي خطية؟ لا مش خطية، دي لولا الشهوة ديت كان الجنس البشري فانا مش هناكل ونموت. أما الحرب الشيطان، حرب الشيطان إنه يحاول يثير فينا شهوة الأكل فناكل بطريقة خطيرة. أنا جعان طب حمد إيدي واسرق وأكل، ما أنا باسم إن أنا عندي شهوة اسمها شهوة الأكل، ودي شهوة طبيعية وربنا حطها فيها وعايز أشبعها، أمد إيدي وأكل. لا، الشهوة شهوة طبيعية ربنا وضعها في الإنسان، لكن أنا حاولت أشبعها بطريقة خاطئة. أو الشهوة طبيعية فيا، أنا كلت وبطني اتملت وزي الفل، يجي الشيطان يغريني بإثارة الشهوة، إيه يجيب لي مش عارف فرخة وشكلها إيه ورحتها إيه والدخان طالع منها، فتبتدي اللذة، لذة الأكل تتحرك جواي، أنا واكل وشبعان، لا أروح واكل تاني، يبقى أنا بأشبع الشهوة بطريقة خاطئة. يبقى الشهوة بذاتها مش خطية، لكن الخطية في الشهوة محاولة إشباعها بطريقة خاطئة. يسوع على كده كل الشهوات الأخرى. ولو رجعنا يا أحبائي للخطية الأولى، خطية آدم وحواء، عشان نفهم إزاي الشهوة دخلت الإنسان، كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. آدم وحواء كانوا في جنة عدن في حالة برارة، مفيش شهوات خاطئة جوه آدم وحواء، وكان في إمكانية إنه آدم وحواء يغلبوا وينتصروا في الخطية. مفيش شهوة متملكة جوه آدم وحواء تقوده للخطية. فاللي حصل إنه لما آدم طاوع فتكونت بداخلنا هذه الشهوات الخاطئة. يعني تصوروا لو كان أبونا آدم نجح في الامتحان، كنا احنا نتولد فينا شهوة محبة الأكل بس بطريقة مقدسة ما فيش فيها أي إمكانية لإثارتها من جهة الخطية. شهوة طبيعية، الإنسان يأكل وخلص على كده. شهوة الجسدية ذات الأمر، كل الشهوات اللي فينا. طب اللي حصل إنه لما آدم وحواء انخدعوا من الشيطان فدخلت فينا الشهوة الخاطئة ديت، بقى في إمكانية الشيطان يغري فينا الشهوة بطريقة خاطئة ولنشبعها بطريقة خاطئة. أدي الطبيعة الفاسدة اللي احنا ورثناها من أبونا آدم، طبيعة تميل تنجذب لحقات الشيطان. كانت الشهوة بتاعت الأكل والشهوة الجسدية وشهوة حب الغنى والامتلاك، كل الشهوات اللي في الإنسان وشهوة حب الحياة، كل الشهوات دي كانت في آدم مقدسة وليس للشيطان مدخل فيها، وكان يقدر آدم وحواء ينتصر. ولو كانوا انتصروا كنا احنا جينا بذات الشهوات، بس شهوات يعني انجاز اقول مقدسة. طيب اللي حصل بعد ما آدم وقع، بقت الشهوات اللي جوانا تنخدع بحياءات الشيطان، تنخدع بإغراءات الشيطان، تثار بفعل إغراءات الشيطان. هذه الطبيعة الفاسدة اللي بقت تميل للإحاءات الشريرة اللي احنا ورثناها من أبونا آدم. فيجي الشيطان يستغل الحتة دي، عارف بقى الشهوة اللي فينا بتميل للإغراء بتاعه، فيبتدي إيه؟ يغري. علشان كده قال لنا معلمنا بولس الرسول كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العين. طب العالم يمضي وشهوته، يبقى بعد ما السماء والأرض يزولوا ستزول الشهوة ويرجع الإنسان لصورة، طبعا مش بقى هقول البرارة الأولى اللي كان فيها أبونا آدم، لكن حالة البر طبعا درجة أعلى أكتر كتير، البر أعلى كتير من البرارة. طب وما الآدم وقع إزاي؟ مدى ما كانش فيه إحاءات داخلية للخطية. آدم الشهوة بتاعت آدم زي ما جبل ربنا لا تميل لحقات الشيطان ولا تميل لإغراءاته. وقع إزاي؟ كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع. آدم اتضحك عليه. آدم يا أحبائي كان عنده إمكانية للغلبة، ما كانش فيه حاجة جوه آدم إطلاقا تميل لحقات الشيطان. ودي أدي المشكلة اللي حطينا فيها أبونا آدم، كان عنده إمكانية إنه يعني الشيطان، قلت لكم الشهوة دي إيه؟ ده الطابور الخامس زي ما بيسموه، يعني الجاسوسية، ده العدو اللي جوايا. طب ده بيتبع مين؟ ده بيميل لمين؟ ده مين اللي بيحركه بربوت كنترول من بعيد؟ الشيطان. آدم ما كانش فيه الإمكانية ديت، ما كانش إحاءات الشيطان لها أي تأثير على آدم. إنما إيه؟ للأسف أنا اختطفت لنفسي قضية الموت، أنا اللي تكسلت عن وصاك. يعني عشان أقرب لك أحبائي يعني المثل، بس طبعا مع تحفظي، مش هقول إن إحنا لينا عذر، طبعا أنت بالعذر الإنسان، بس يعني عايز أقربها لكم. يعني أنا النهاردة لما بنجذب للشهوة في حتة خاينة جوايا بتميل لإغراءات الشيطان. جبتها منين الحتة الخاينة ديت؟ جبتها من أبويا آدم، لكن هو ما كانش عنده كده. بصوا المشكلة اللي حطنا فيها آدم. طبعا بخلاص المسيح وبالطبيعة الجديدة يعني اتقدمنا كتير، بس أنا بوريكم ده الحال اللي كان عليه أبونا آدم، واللي كنا احنا حنيجي بالحالة ديت إن كان آدم ما انخدعش وانجذب بإغراء الشيطان. فالشيطان خدع آدم، خدع حواء. اللذيذ بقى في اليوناني كلمة انجذب وانخدع يوصفوا بيها نفس الكلمة اللي يقع فيها الحيوان في الفخ أو السمكة في الصنارة. السمكة تشوف الطعم، لو قدرت تقاوم إغراء الأكل تنجى من الفخ. آدم كان يقدر يقاوم الإغراء ده، مفيش حاجة جواه تدفعه إنه يأكل من الشجر. يعني فاهمين أحبائي؟ يعني إحنا جوانا الخطية النهاردة، مش عذر لينا، بس أنا عايز أوريكم الفرق ما بين حالة الإنسان مولود آدم وآدم قبل السقوط. إحنا برضو يعني الخطية يعني في ميل جوه يعني، وإحنا بنقاوم. آدم ما كانش الميل ده موجود خالص، ده مجرد بس الشيطان حطله طعمه وزينه في عينيه بدون ما يكون في دوافع داخلية للأكل من الشجر. وقع آدم، لو كان قاوم الخدعة، المنظر البراق اللي من بره، الإغراء الخارجي دوت، أنا الإغراء ده له صدى بداخلي فبتغلق، مش عذر لي. آدم كان الإغراء ده ما فيش صدى جواه، فاللي حصل إن آدم انجذب وانخدع، اتضحك عليه، اتعمل له فخ وهو مش دريان. يبقى إذن يا أحبائي الخطية ما تغلبش الإنسان إلا لو استسلم للإغراء بتاعها، ده اللي احنا ورسناه بقى. في إغراء صح، نفس الإغراء اللي اتحط قدام آدم. طب جوايا يعني مين للإغراء دوت؟ دي الطبيعة الفاسدة اللي فيا. طب أغلب إزاي؟ إن أنا أقاوم هذا الإغراء، تضمحل الخطية، تضمحل الخطية، ما لها السلطان. فبقت كل شغلة الشيطان يا حبيبي يزوق لي البضاعة من بره علشان يحرك الشهوة اللي بداخلي فتثير فيا اللذ. لكن إن أنا رفضت، تضمحل الخطية زي ما بنصلي في صلاة القسمة، من أعضائنا بنعمتك، تنحل الخطية خلاص. يبقى إذن يا حبيبي أقدر أطلع بدرس هنا حلو جدا روحيا لينا، كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. لما نجرب يا أحبائي لا نلقي اللوم على الظروف، لا نلقي اللوم على الناس، أصله مثلا الأولاد، أصله البنات الأيام دي وحشين، فتعرف هم لو حشمونا البنات ولبسونا كده خيام صدقني ده تبقى فول، إيه البنات هي الوحش. لا أحبائي ما نختارك، طبعا ده مش عذر للإباحة للبعض، لكن أنا عايز أقول أنا كإنسان كل واحد يجرب، إيه مش علشان اللي قدامي ضحك علي، حتى لو اللي قدامي عمل إيش، المشكلة إن أنا انجذبت وانخدعت، إن الإغراء دوت حرك الشهوة بداخلي فتولدت اللذة، فأنا أنا الغلطان. عشان كده المسيحية لا تؤمن إطلاقا ولا تقبل إطلاقا إنه الخطية في الآخرين، نلبسهم نخبيهم نغطيهم نموتهم ندفنهم في الرملة، أبدا. طب نعمل في أعضائهم زي ما بيقولوا مثلا النهاردة إيه، يختنوا الإناث علشان يحفظوهم في العفة، كل ده كلام لا تقبله المسيحية مطلق، جوهر المسيحية ليس ذلك أبدا. ده مش بس الوصية بتنهي عن هذا، لكن جوهر المسيحية يرفض هذا، لأن المشكلة مش في الآخرين، المشكلة فيه فيا. كل واحد يجرب إذا إيه انجذب وانخدع، منين؟ مش الناس، من شهوته، العيب فيا. عشان كده يا أحبائي بقى نقدر نفهم السيد المسيح قال عنه الكتاب مجربا مثلنا في كل شيء. زي ما احنا بنجرب، قلنا ايه التجربة يا أحبائي؟ التجربة انه إغراءات من الخارج تثير شهوة داخل، ادي التجربة. التجربة الشيطان يعمل إغراء من بره علشان يحرك العدو الجاسوس بتاعه جوانا. مين الجاسوس ده؟ جدر موجود في الطبيعة العتيقة رشقه كده الشيطان، اسمه جدر الشهوة. ده ايه ده؟ الريسيفر، وهو مع الريموت بالظبط كده، ايه يشغل الريموت، الريسيفر اللي جوه بيستقبل. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان هو يغري. طب السيد المسيح مجرب مثلنا في كل شيء، حاول الشيطان يغري المسيح كما يغرينا تماما، مجرب مثلنا في كل شيء، بس الفرق بيننا وبينه هو بلا خطية، جوه الطبيعة بتاعته، طبيعة خدها بالروح القدس من أمنا العذراء، فما فيش فيها أي ميل للخطية. يعني حاش القدوس، اوعى تفتكروا زي ما السبتين بيقولوا، السبتين يقولوا ان المسيح كان جواه له ميل للخطيه زينا، بس هو كان بيقاوم. لا يا احبائي، ده قدوس قد انفصل عن الخطاه، القدوس المولود منك قدوس، مفهوش ريحة لم يعرف خطية ولم يفعل خطية وليس في فمه غش. هو الشيطان بيغريه من بر، بس مفيش الايه، مفيش الريسيفر اللي جوه. مجرب مثلنا في كل شيء، بس الفرق ان هو بلا خطية. تقول لي طيب ما يبقى هو ما تعبش كده في التجارب، المجد الاسم. لا احبائي، فيما هو قد تألم مجربا، ودي عظمة المسيح. انا مش هعرف اشرحها، بس انا هتكلم عن نفسي. احنا لما بتيجي الاغراء من الخارج، الشيطان بيغري، يستخدم كل ما في العالم علشان يثير يغري الشهوة اللي بداخلنا. ان استجابت الشهوة للاغراءات دي زي ما قلنا تتحرك جوانا اللذ، فتتملك اللذة ان الانسان يبقى عايز يتمم هذه الشهوة دون النظر للنتائج وللعواقب. طيب ده بالنسبة لحالتي. فبيجي الشيطان يغري وفي جوه صدى اللي هو بيعمله، وانا بقاوم، فانا بتألم من التجربة دي، من الإيحاءات الشريرة اللي هو بيجيبها ولها صدى في داخلي وأنا بأرفضها. أنا بتألم من هذا، تحرك جوايا الحسد وأرفض الخطية، ورب يشيل مني الحسد ده ليه؟ يا رب الحسد ليه؟ البغضة ليه؟ بديت أبص لأخويا ليه؟ فبتألم في صراعي مع الشهوات دي ومع الخطايا دي ومع رفضها. طب المسيح ما كانش جوه في الميل ده؟ قدوس اتحرك جواه من الحسد، من غيرة، من إدانة، من محبة أكله؟ لا 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 لا. طب كيف تألم؟ أنا معرفش، بس أقدر أقول إن هو شاف ما تكتازه طبيعة، ما شاف الإغراء. قال لك طب ده الإنسان اللي مولود بالخطية، اللي الخطية سكنة فيه، يقاوم الإغراء دوت إزاي؟ أقول تألم من أجلنا؟ أنا معرفش، أنا مش هقدر أشرحها. أنا بقولكم أنا ألامي في التجربة بتيجي منين؟ إنه الخطية ليها جوه يعني موضع في داخلي، وأنا بأرفض وبأقاوم فبتألم. إنه لما بجد صدى للخطية جوايا، أنا جوايا أنا بحسد، أنا بحاول أرفض الخطية دي، بس أنا متضايق، أنا جوايا الحتة دي، أنا جوايا حتة الأنانية، جوايا حتة محبة المتكئ الأول، محبة الكرم جوايا، أنا برفضها والشيطان بيحاول يثيرها بداخلي. بص فلان وبص علان، هو ده احسن منك وده وحش منك، وانا ألم. طب المسيح ما كانش جوا الحاجات ديت يا احبائي، لكنه رغم هذا تألم مجربا. كيف؟ ما اعرفش غير انه عندما نظر لقبل العاذر وهو يعلم انه سيقيم العاذر من الموت بعد لحظات، لماذا بك؟ ما انت دقيقة وحتقول ارفعوا الحجر لعاذر هلوما خارجا من كرسي الحدود. بكى لأنه شاف الطبيعة، خلقته ازاي انتنت وصارت في التراب، وازاي الشيطان ضحك عليه. أليس في بكائه ألم؟ هو لسه ما ماتش، هو هيجتاز ألم الموت، لا أنكر هذا، بس في هذه اللحظة ألم يجتاز المسيح ألم الموت مشاركة للعاذر؟ طبعا اجتازه، هو هيجتازه فعليا في الصليب على ذات المثال، عندما يرى إغراءات الشيطان من جهة الجسد ومن جهة محبة الكرامة والمتكئ الأول، و ليس لها صدى في نفسه. ألم يتألم؟ لأنه يرى طبيعتنا بتجتاز. أعتقد أنه قد يكون ده تفسير للمسيح الذي قد تألم مجربا رغم أن الخطية لم يكن لها موضع فيه. يبقى دي أحبائي المرحلة الأولى في الخطية، وهي الإغراء، الإثارة. قلت لكم احنا بنتكلم النهاردة عن تجارب مصدرها الشيطان. طيب ايه التجربة ديت؟ ان الشيطان يحاول يغري، يحاول يثير، يهيج الشهوات اللي بداخلنا بكل أشكالها وبكل أنواعها. طيب لغاية هنا مفيش خطية، ماشي في الشارع ويحط الشيطان قدامي منظر مش قد كده علشان يثير الشهوة في إغراء، بيحاول يحط الشيطان عشان يثيرني. لغاية هنا مفيش خطية. أنا في الشغل مظلوم، ويحط الشيطان جنبي واحد بص بكاش وغشاش ومخادع وبيلف وبيدور وبص الدنيا مزهزها معاه وكلهم بيحبوه واخد حقه تالت ومتلت زي ما بيقولوا، خليك انت في اللي انت فيه، الطين على راسك. لغاية هنا الشيطان بيعمل ايه؟ بيثير فيا شهوة حب الانتقام. يقولون هفضل ساكتلهم لغاية امتى؟ هفضل يظلموني لغاية امتى؟ دي المرحلة الاولى يا احبائي، يحط مغريات علشان يحرك الشهوة جوايا، شهوة حسد، شهوة غيرة، شهوة الإدانة، شهوة التعالي على الآخرين. الشهوات مش فقط يا أحبائي شهوات، شهوة بطن وشهوة جنسية، لا لا لا، في شهوات كتيرة جوانا. فدي أول حاجة يعملها الشيطان، يستخدم كل ما في العالم علشان يحرك الشهوة اللي جوانا. حب الغنى، حب الامتلاك، شهوات فينا، حب الحياة، أنا عايز أعيش وعايز أعيش كتير وطبيعي، وإلا ما كان البني آدم قدام يعني ده ربنا عجيب يعني الشبان في والأطفال، الأطفال يحبوا الحياة جدا على فكرة. عشان كده يعني بالمناسبة يعني وإحنا بنتكلم ابتدائي، أوعوا أنتوا بتدوا دروس لابتدائي تقعدوا تصوروا للعيال العذابات بتاعة القديس والألام اللي بيكتزوها والنار اللي بيدخلوا فيها، الولد يبتئس، نفسية الولد ما تستحملش كده، الولد يحب الحياة. فالألمات بتاعت الشهد دي لابد ان احنا نعبر عليها سريعا، دي ممكن تفزع الولد بالليل. ابراهيم جاب اسحاق ومسك السكينة ونازل نازل نازل ويدوق السكينة ورب الولد يترعب ويروح البيت ما بيعرفش ينام بالليل، اب بيذبح ابنه، بابا هيذبحني بالليل وانا نايم. الاطفال بيحبوا الحياة، تزيد حب الحياة دي في الانسان طول ما يتقدم في العمر، تصل للذروة في سن الشباب. ليه؟ ليه يا احبائي؟ ربنا لو ما حطش دي في البني ادم ده من اول السكة يطلع من بطن امه يدخل القبر، مش عايز عيشة، عيشة مش عايز عيشة. لكن ربنا يدي للانسان محبة الحياة، لا بروح بعد ما يكتاز بقى في الحياة ويشوف يقول لك يا شيخ الدنيا دي ما تسويش حاجة. عارفين لو ديت كانت عندي وانا لسه في ابتدائي وفي اعدادي كان زماني رحت الشاطبي وقفلت على نفسي جوجو. لكن ربنا يدي للإنسان في مقتبل الحياة، ليه؟ علشان ده داخلين في مزانق الحياة كلها، وكمان أنا مش عايز أعيش ده. كنا بنقولها ليه؟ كنا بنتكلم على الشهوة، شهوة محبة الحياة. فأنا عايز مثلا فلوس ليه؟ علشان أضمن عيشة رغدة وأضمن إن أنا أعيش مرتاح ويوم معي أعرف أصرف على نفسي. افرد عيد دلوقتي ده بيقول عمليات القلب مش عارف بتلاتين ألف، أجيبه منين التلاتين واربعين ألف دول لو جالي ثقب في القلب ولا مش عارف صمام جرى له إيه؟ فالشيطان يحط الحاجات دي علشان يحرك الشهوة دي جوايا، مش شهوة خطية، حب الحياة ده شيء طبيعي في الإنسان. فيجي الشيطان المرحلة الأولى يعمل الإغراء ده، يستخدم يا أحبائي بقول لكم كل ما في العالم. أنا بس عايز أشيل ذهننا إنه فقط الإغراء إغراء شهوة جسد وشهوة أكل، لا، شهوات كتيرة جوانا، والشيطان يحاول بشتى الطرق اللي في العالم إن يثير فينا. طبيعي الإنسان يا أحبائي يحب أن يعيش حياة راقدة، هو يعني هو البني آدم يعني مخلوق للنكد والهم، يعني ما كانتش البني آدم يأكل الكوتة مش حي... لا، الإنسان مخلوق علشان يحب أنه هو يعيش عيشة كريمة وعيشة كويسة، شيء طبيعي، إحنا قبلنا على هذا، حاجة في طبعنا، حاجة في طبعنا دي اللي بتدفع الإنسان للإجتهاد وللتعب وأن يشتغل وأن يحاول يرقب مستواه. حلو جميل خالص، يجي الشيطان يحرك الشهوة دي، بص فلان، بص العربية عنده، بص البيت، بص مش عارف يفتح زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت الشباك، كنت بقول لكم انتوا اللي كنت بقول لمين؟ يا افتح كده الشباك اشوف قدامي بحر، يا نهار ابيض، يا دي الدنيا وما فيها. مش وحش يا احبائي ان الانسان يبقى راغب في حياة كريمة، مش خطية، شهوة شيء طبيعي جوانا. الشيطان يستخدم كل ما في العالم علشان يحرك الشهوات دي جوانا. دي المرحلة الأولى في الخطية أحباء، أنا بس عايز أشيل ذهنكم من أن احنا نحصرها شهوة نفهم على طول الجسد، لا، دي واحدة من ضمن الوحايد، ويغريها بالأمور اللي في العالم بالمناظر وبالحسيات وبالروايح وبكل الوسائل على ذات المثال كل الشهوات اللي فينا. يبقى المرحلة الأولى الإغراء، محاولة إثارة الشهوة يحركها. طيب لغاية هنا ما فيش حاجة غلط، ماشي، وشفت سمعت حكولي قالولي، الشيطان عاملها علشان الشهوة تتحرك. طيب المرحلة التانية، أنا ممكن عند المرحلة دي أنا شاكر ربنا علينا فيه، أنا بجتهد واللي ربنا شايفه أنه مناسب لي يرتبهولي، إنه خلاص لكن المرحلة الثانية في السقوط، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية. محاولة الإغراء مش خطية، الشيطان حاول يغري المسيح، أراه جميع ممالك العالم ومجدها في لحظة من الزمان، حاول يحرك في شهوة محبة الأكل، قول للحجارة تصير خبز. طب المشكلة إيه؟ الشهوة إذا حبلت، الحبل يعني اقتران، حبل يعني حبل يعني حاجتين هيقترنوا ببعض. طب الشهوة هتقترن بإيه عشان يتم الحبل فتلد الخطية؟ الشهوة تقترن بالإرادة. هنا بقى بدينا ندخل في الإيه، ربنا يسوع مكتس دي، ربنا يسوع بس الحتة الأولانية، لكن الخطورة هنا إنه يحصل اقتران ما بين الشهوة وما بين الإرادة. المرحلة الأولى إغراء من برة، الرموت والرسيفر يستقبل عشان الشهوة تتحرك، لا أنا رفضت والحاجة دي مش من ربنا والسكة دي ما ترضيش ربنا، وأنا شاكر ربنا في اللي عندي، وأنا ما حسيتش أخويا والله يبارك له ويساعده، أنا لا يمكن أمشي في طريق لا ترضى الله علشان أوصل لحقوقي أو 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 أو، بس خلاص حدين. لكن إذا الإغراء دوت بدأ يحرك الفكر ويحرك القلب، بدينا بقى ندخل في الإيه، في الخطر، بديت أفكر، طيب ويعني وحرم، هو يعني انتوا يعني ما كنتوش نكدوا علينا عيشتنا مش هتودونا السماء؟ ما برضو يعني الواحد برضو يعني ما يعني لما تبقى برضو العربية مش عارف شكلها ايه يعني، ولازم يعني التنطيط في الاتوبيسات هو اللي هيودي السماء؟ طب ما يمنعش ان الواحد يبقى عايش عيشة كويس، ما يمنعش برضو الواحد يعني ينبسط شوية، يتفرج شوية، يعمل شوية. ابتدى الفكر ايه، يميل القلب، طب ما دي حاجة كويسة. تصور كده بقى الواحد وانا قاعد بقى وبيحصل وبشوف، او فلان دوت اللي يعني ظلمني في الشغل، ما انا بقول لك احبانا بقى انا كله عايز افكر انه احصر فكرنا او اخرج فكرنا داخل الانحصار في شهوة الجسد، انا مظلوم. طب ما فلان مش عارف، بص بيلف وبيدور، بص بيعمل ايه، بص بيسوي ايه، فانا افكر لا طب ما هو فعلا، طب تعالى له هو مش صاحب حق، ده انا اللي صاحب حق، طب ده هو اموره ماشيه كويسة وانا اللي الطين محطوط على راسي. الله، طب ما فعلا ما حلو ان الواحد يعمل كده، هي فيها ايه؟ حصل ايه بقى؟ حصل انه الاغراء بدا ايه، يداعب الفكر والايه والعواطف، هنا تتولد الخطيه، اتولدت الشهوه اذا حبلت تلد، بس الرموت اللي من بعيد الرسيفر استقبله واتولدت الخطيه جوه. عشان كده بقى اسمع بولس، إذن لا تملكنا الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته. بصوا الكلام بقى، لا تملكنا الخطية، الخطية دي في حاجة جواها رموت ورسيفر، الخطية دي إيه الرسيفر بتاعها اللي جوه؟ الشهوة. لا تملكنا الخطية، ما تتممهاش، ما تطوحهاش، ما تتجاوبش معاها. لا تملكنا الخطية في جسدكم المائت، أملكها زي إن أطحها في الشهوة اللي جواي. هنا يا أحبائي يأتي دور الإرادة، هنا بقى المفروض إرادة الإنسان تنتصب كأسد وترفض كل الإيحاءات وكل الإغراءات وكل الأفكار وكل الميول الغلط ديت. ومن هنا بقت الحياة المسيحية يا أحبائي مش مشاعر، مش يعني بابا يسوع حلو، بابا يسوع رائع، بس مش بس يعني بابا يسوع حلو والعبادة حلوة والترتيل والتسبيح والتلذذ بكلمة الله، كل ده جميل، بس كل ده يا أحبائي الهدف واحد، إنه يحرك جوانا الإرادة. المسيحية فعل إرادة، فعل إرادة، وده الفرق بين الطفل وبين الإنسان الناضج. الطفل تحركه الرغبة والمشاعر، يحب يعمل ما يحبش ما يعملش، ضحكوا في وشه عمل، قمصوا في وشه ما يتبوز وراح روح بيته، طفل. لكن الناضج تحركه ايه؟ الإرادة. لا دي ضرورة، ده لازم بغض النظر عن الظروف، بغض النظر عن الناس، بغض النظر عن الجو، لا لا لا، ده لازم. يبقى إذن المرحلة الأولى في الخطية إثارة، شغلة الشيطان باستخدام العالم. لو الإرسال ده استقبلته الشهوة وردي بيه العقل وتجاوبت معاه العواطف، اتولدت جوايا حاجة اسمها الخطية. فبقى المسيح مجرب مثلنا في كل شيء ما عدا الخطية. اللي اتولدت ديت فينا، الذي ما اتولدتش فيه. الإغراءات دي ملهاش أي موضع في داخله. طيب لغاية الحبل يعني لسه برضو الحكاية يعني إيه سهلة، لكن الخطورة في المرحلة البعيدة. يعني هدي هنا بداية الغلط. ومن هنا أحب يجي في الاعتراف، يا ابونا بيجي لي أفكار في خطية. لا، مدال الرموز الشيطان قاعد يبعت 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 يبعت، فالرسيفر بيستقبل. جات لي ابونا افكار وحش، جات لي افكار حسن، جات لي افكار غيره، جات لي افكار ادان. ايه الشيطان بيغري علشان يحرك الشهوات دي جوان، رفضتها بس خلاص ما فيش خطيه. لا، خدت وديت معاها، وفعلا ابونا استعذبت الفكره، ونفسي كده انتقم من فلان، ونفسي اشوف يوم، وحلمت يا ابونا ان انا حاضر الجنازه بتاعته، وحلمت ان انا ماسك سكينه وقاعد اقطع فيه مثلا. يعني الشهوة إذا حبلت تلد خطية. طب يعني لغاية هنا لسه برضو. طب الخطورة بقى في المرحلة الثالثة، والخطية إذا كملت. هي الخطية اتولدت، يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يمسك أطفالك، أطفال الخطية، ويدفنهم عند الصخر. طوبى للشهوة لما تتحرك وتحبل وتلد الخطية، يمسك الخطية وهي لسه صغيرة ويدفنها عند الصخرة المسيح. لكن الخطورة الخطية إذا كملت، اتولدت بس لسه ما كملتش. طب إذا كملت تنتج موتا. كملت بالإيه؟ بالفعل. ما اشتهاه العقل وما انجذبت إليه المشاعر رحت متممه، وقعنا في المحظور. الخطية إذا كملت كون النتيجة موت. إذن يا أحبائي، مراحل الخطية، مراحل الخطية: نمرة واحد، أثرت شغلة الشيطان بالعالم باستخدام كل ما في العالم، ولا ننسى إن في بداخله خائن، طابور خامس، جاسوس، واحد تبعه جوانا. هنا خطورة الحرب. آدم ما كانش جواه حاجة تتبع الشيطان، ما كانش جواه الجاسوس، عشان كده كان سهل ان ادم ينتصر. لكن احنا في اغراء، وفي جوه ايه الرسيفر بتاعه، زرعه جوانا، زرع في الانسان العتيق جدر، جدر احبائي نتن، جدر الشهوه. طب تيجي الخطوه الثانيه، التلذذ بالايحاءات ديت وبالافكار ديت وبالمشاعر ديت. حصل حبل، حصل اقتران ما بين الشهوة وما بين الإرادة. عجبتني الحكاية، خدت وديت معاها في الفكر وفي المشاعر، وبديت أتخيلها أن هي فعل تام. وهنا المسيح اعتبر أن الخطية الجسدية قد تمت هنا في المرحلة دي. ما خلاص، ما سلو وصلت لدي أحبائي. يعني التالتة يعني اللي انحضر فيها بيبقى سهل بقى، خلاص الخطية تملكت. لا تملكنا الخطية في جسدكم المائت. فالمسيح يعتبر النظرة مع فكر ومشاعر ويعني تحرر داخلي للخطية، خلاص. من نظر إلى امرأة ليشتهي فقد زنى، لأنه مش فاضل غير الإيه؟ إرضاء هذه اللذة. وفي الحقيقة أحبائي، لما اللذة بتتملك خلاص الإنسان بيبقى مسلوب الإرادة. أخواتي، عشان كده يعني يستحيل ان انا في يوم من الايام اعمل اللي عملته في يوم ان انا قعدت الوم في شمشون وقعدت احبائي. ده لما الفكر يتملك والعواطف تتلال. بني ادم عامل زي شبهها الكتاب بالايه؟ بالثور اللي يذهب الى ايه؟ الى الذبح. مش دريان، سكران. فالانسان ما يوصلش نفسه للحاله ديت، خلاص الاراده بتنحل هنا. اللذة تتملك فكر الإنسان فلا يرى شيء إلا إتمام اللذة، لأنه في إتمام اللذة إشباع لذاته. كل اللذات كده، لذة حب الامتلاك، حب الانتقام، حب الغنى، ولذة الأكل، لذة الجسد، فيها إرضاء للذات. فلما بسيب اللذة تكبر وتنمو وتزيد بتتملك الإنسان ومش عايز حاجة غير إن هي يرضي ذاته بإتمام هذه اللذة. ما تقوليش بقى في الوقت ده أراد، ما فيش، خلاص انحلت. فتكون النتيجة إتمامها بالإيه؟ بالولادة. الخطية إذا كملت كملت إيه؟ حصل حبل الأول، لسه يعني الحكاية سهلة برضو شوية. لا، إذا كملت تنتج موت فعل الخطية. عشان كده أقدر أقول الخطية تبتدي في القلب كمراحل، يعني اتنين العمل ولو بالفكر وبالمشاعر. طب المرحلة الثالثة لما تتملك الإنسان تتحول لعادة عند الإنسان، أقدر أقول برضو دي مراحل في الخطية، يعني عشان أمشيها مع الإثارة والتلذذ والإرضاء. وإن كان يعني أنا بس حطيته بس يعني عشان الوعظة، يعني حط الثلاثة قصاد ثلاثة، بس لو جينا الحقيقة، يعني الحقيقة أنا أقدر أقول إن الإثارة ديت القلب. طيب التلذذ بيها ده تملك الخطية من عقل الإنسان ومن فكر الإنسان. إرضاءها ده في الفعل ولو في المرة الأولى. تكرار الفعل هيؤدي للاستعباد للخطية، يعني لو جينا يعني ترتيبها فعليا بيبقى كده، لأن ممكن الإنسان يغرى فيثار فتتملك منه الخطية ويتمم العمل ولو في فعل أول مرة ويرجع. لكن إن تكرر الفعل وتحول لعادة خلاص تملكت الخطية من الإنسان، في الحياة دي بقى فعلا فعلا تؤدي إلى الموت. الخطية إذا كملت تنتج موتا. طيب أي موت يا أحبائي؟ الخطية إذا كملت تنتج موت. عندنا نوعين من الموت، موت روحي وموت أبدي. الموت الروحي لما تتملك بقى الخطية من الإنسان وتصير عادة ويستعبد لها الإنسان وتملكه الخطية. نسمع بقى كلمة بولس: أما المتناعمة فقد ماتت وهي حي. هي حي بس في الحقيقة هي ميتة روحية. لك اسم إنك حي لكنك ميت، ده اللي قاله بولس، لأن اهتمام الجسد موت. خلاص بقى عايش لإتمام شهوات الجسد بكل أشكال، موت رغم أنه هو لسه بياخد نفس لكنه مات روحيا. ده اللي قال عنه بولس: إن عشتم حسب الجسد فستموتون. أنتوا لسه عايشين بس في الحقيقة الخطية إذا كملت أنتجت الموت الروحي دوت. طب إن استمر الإنسان في موت الروحي يؤدي بعيد عننا للموت الإيه؟ الأبدي. من أجل ذلك إنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز إيه؟ الموت. الموت بقى فعلا موت أبدي. يبقى إذن يا أحبائي لغلبة الخطية ديت، ما احنا حديث اليوم التجربة وزي نتغلب عليها. أدينا عرفنا التجربة وعرفنا مصدرها وعرفنا إزاي الشيطان بيحاربنا بيها ومراحلها. طب نغلبها إزاي؟ نفتكر الدينونة ديت، نفتكر الموت دوت، نفتكر إن الخطية إذا كملت تنتج موت، هتأدي وأنا عايش في الجسد بانفصال عن الله. انفصال عن الله يا أحبي يعني انفصال عن المحبة، انفصال عن السلام، انفصال عن الراحة، انفصال عن الهدوء والطمأنينة الداخلية، موت. وفي النهاية بعيد عننا نار لا تطفأ ودود لا يبوت. فحلو يا أحبائي إن احنا يعني نفتكر الدينونة، نفتكر إن في غضب معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. هل نفتكر انه في حاجه اسمها غضب الله، في حاجه اسمها دينونه ربنا، في حاجه اسمها انتقام ربنا، في حاجه اسمها يوم غضب الخروف، في حاجه اسمها ان يقولوا للجبال اسكتي علينا رعب وللأكام غطينا، في حاجه اسمها ان اما هؤلاء الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتوهم واذبحوهم امامي. لما الانسان يستعبد يا احبائي للخطيه بهذه الصوره وتصير عاده في حياته، لابد انه نفكروا بالدينونة. الخطية إذا كملت تنتج موت، تفتكر الدينونة علشان يفوق. أكم ناس يا أحبائي الرعب من الدينونة أدى لتوبتهم وماله، خلصوا البعض بالخوف. في ناس بتخلص بالخوف، نميز مش هنروح للولد الصغير ونقول له العذاب والنار والدود، ودودة قد كده وعين الدودة حمراء، لا ميزه.
نميز. في البعض يخلص بالخوف.
طيب السبيل الثاني لغلبة الخطية ديت يقول القديس يعقوب حتة لذيذة أو أحبائي: لا تضلوا يا إخوتي الأحباء. إذن في تحذير كده في السكة أن احنا ممكن نضل، في إمكانية، وإلا ما كانش يقول لنا لا تضل. ما لو بيقول لنا لا تضل يبقى في إمكانية أنه المؤمنين بالمسيح يضلوا. أحبائي دي خطر، ده مش بيقول لناس غير مؤمنين، لا ده بيقول لناس جوه الكنيسة. خدوا بالكم يا جماعة، في أفكار في تعليم ممكن تضللكم. طب أنا هحصرها في اللي احنا بنتكلم فيه، طبعا دي, 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 دي كلمة يعني أو آية متسعة، لا أنا هحصرها في الكلام بتاعنا. لا نضل في إيه؟ إنه ممكن النهاردة بيطلع تعليم وفعلا ده حاصل، يقولك الشهوات دي حاجة طبيعية في الجسد. انتوا اللي انتوا بتقولوا دوت، اشمعنى اشباع شهوة الجسد ما بتكلموش؟ انتوا ليه جيتوا عند الشهوة الجنسية وتقولوا دي خطية؟ ما زي ما بنشبع دي نشبع ديت. لا تضلوا يا اخواتي الاحباء، كده شعب القوة تصدقوا الكلام دوت. نرجع للكلام اللي قال: الشهوة اذا حبلت تلد خطية، والخطية اذا كاملت تنتج موت. لا تضلوا يا اخواتي الاحباء، ويضحكوا عليكم ويقولوا لكم ديت شهوات والانسان يتممها ويشبعها ودي حاجة ما تزعلش ربنا. لا، ده النهارده في فكر كده دلوقتي، ده حتى لما بقت شهوة مثلية يقول لك ما في بني آدم، ما هو مخلوق كده يا سيدي، انت ايه مالك، ايه الخطية اللي فيها؟ واحد بني آدم طبيعته مش عايز يتجوز ستات، عايز يتجوز رجال، هو حر. والنهارده بقى الفكر ده له قبول يا احبائي، ده حتى في مصر لسه قاري اول امبارح ولا اول امبارح على النت انه في جماعة من الشواذ عاملين لنفسهم قهوة كده في القاهرة، يعني مكان يلتقوا فيه لحين ما يعملوا لنفسهم زي نقابة. ده يعني الأول كنا بنقول الكلام ده وقت بره، لا وصل فطبيعي طبعا، ما فيها ما بقاش بقى في اسمها بره وجوه خلاص، ما هو الشيطان حقق غرضه فيما يسمى بالعولمة. ده هو علم واوا، بس في الحقيقة احبائي دي خطة الأرض تصير إلى مصيرها المحتوم، دي خطة الشيطان عملها علشان الأول كانت الحكاية دي تاخد لها إيه سنين، بالعشرين وبالثلاثين سنة، يعني أبويا الله يرحمه عاش ومات وما شافش في دنيته كلها إلا نقلة التلفزيون في الستينات بس، يعني زمان طبعا الراديو والتلفزيون، ومات الراجل الله يرحمه وما شافش أكتر من كده. طب إحنا في العشرين سنة اللي فاتوا دول، يا على الطفرات طفرات 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 طفرات، فالأرض تصير إلى مصيرها المحتوم. فالشيطان ايه الحاجة اللي كانت تقعد لها 30-40 سنة قبل ما توصل مصر، لا دلوقتي 10 و5 والتخفيض شغال. فالقديس يعقوب لنا احبائي ويضحكوا عليكم: لا تضلوا يا اخوتي الاحباء. ذكرت لا تضلوا، بولس قالها لا تضلوا في ايه؟ قال لنا لا زنا ولا عبدة اوثان ولا فاسقون ولا مأبنون ولا مضاجع ذكور. يا رب يا بولس، انت كنت شايف بولس القرن 21 اللي احنا فيه؟ انت شايف كنت القرن 21 يا بولس؟ طبعا الروح شايف حتى مجيء المسيح الثاني وحتى الابدي. قال لنا اوعوا تضلوا، دول مش هيدخلوا السماء. وايضا لا تضلوا، ذكرها بولس ايضا في غلاطيا في ذات الامر: لا تضلوا، من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فساد. يعني شوفوا كلمه لا تضلوا، طبعا ذكرها القديس يوحنا انه في ارواح مضله كثيره، كل روح لا يعترف بان يسوع جاء في الجسد ليس من الله، وامتحنوا الارواح. بس يعني انا جبت لا تضلوا اللي هم بيتكلموا عن الحته دي بالذات، اشباع الشهوات الجسديه بدافع انه ده شيء طبيعي في الانسان. لا، لا تضلوا يا اخواتي الاحباء، اوعوا تصدقوا الكلام دوت، دي خطيه ونجاسه وزنا وغضب ربنا معلن من السماء عليهم، وده سر غضب الله الشديد على سدوم، كانت الخطية الجسدية المثلية دي بالذات. طب للنصرة زي ما بنقول بقى، بيقول لنا بقى القديس يعقوب بقى ايه: لا تضلوا يا اخوتي الاحباء، ايه بقى؟ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند ابي الانوار. يبقى علشان نغلب الخطية بيقول لنا نمرة واحد: افتكروا الدينونة تغلبه. الامر الثاني عشان تغلبوا الخطية: افتكروا صلاح الله، افتكروا الخير بتاع ربنا، افتكروا عطايا الله. ادي السبيل الثاني يا احبائي لغلبة الخطية واغراءتها. كل عطية صالحة جاية منين؟ جاية من عند ربنا. وما فيش عطية تيجي من عند ربنا الا صالحة، وما فيش عطية صالحة تيجي الا من عند ربنا. خدوا بالكم، كل عطية صالحة من ربنا، اي عطية صالحة في حياتنا مصدرها ربنا، وما فيش عطية صالحة إلا مصدرها الله. يعني لو في حياتنا في عطية عايز أعرف دي صالحة ولا مش صالحة، شوف مصدرها، لو مش مصدرها ربنا تبقى مش صالحة. طب نمرة ثلاثة، إن في حياتنا وإن كان يبدو إنه غير صالح أدام من الله يبقى صالح. صالح بقى لما نتحصن بالثلاثية ديت، صالح لما نتحصن بالثلاثية ديت، كل عطية صالحة منين؟ من ربنا. يبقى كل حاجة حلوة في حياتنا مصدرها ربنا، أي حاجة مش مصدرها ربنا ما تبقاش صالحة. اللي من ربنا ولو ظاهر لينا أنه مؤلم أدام من الله يبقى صالح. إيه رأيك أحبائي؟ يبقى لو جه الشيطان قال لي اعمل وأنا أديك عطية مش صالحة، الشيطان ما يديش حاجة صالحة أبدا، حتى ولو بدت. طب اكذب وأنا نجيك، طب اسرق وانت تبقى كويس، طب ازني وانت تنبسط. جاية منين ديت واحنا مغمضين كده؟ من الشيطان. يبقى مش صالحة، ما فيش فيها فصل. كل ما قالش بعض، ما قالش عطايا صالحة هي من الله يبقى فيه غير الله ممكن يدي صالح، لا 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 لا، ما فيش. كل 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 عطية صالحة ملهاش مصدر إلا ربنا، فكل اللي يجي من الله صالح. بولس شوكة في الجسد صالح، أدم منك. طب أنا مولود وإمكانياتي وطبيعتي وخلقتي صالح، أدم من الله. طب يتعرض علي أمور، لا لو مش من ربنا ما تبقى الصالحة. طب انحرمت من أمور أدام ربنا ما ادهنيش، يبقى ربنا شايف إنها مش صالحة. يا أحبابي دي كفاية الآية دي صدقوني. طب ده أنا يعني أنا كنت إيه مشغول قوي في التحضير وفي القراية في الجزء الأولاني، طب صدقوني دي ألذ. طب أنا كلها لذيذة بس يعني دي ألذ فعلا، دي ألذ يا أحبابي. كل عطية صالحة. صار لما نعيش بالقانون دوت، سعيت في كذا وما جاش يبقى عطية مش صالحة، خلاص ما فيش فيها فصال، ما تحتملش يا أحبائي مجادلة ولا مناقشة. أنا سعيت لأمر وما جاش، خلاص ربنا شاف إنه مش صالح، لأنه لو صالح كان جه. طب أنا تعبان من الموضوع الفلاني، لا يا رب ده ما أنت اللي جبته يبقى صالح، خلاص. طب أنا في حياتي في كيت وكيت وكيت، يبقى ده الصالح لي. صدقوني أحبائي صدقوا حلوة، إيه رأيكم في الآية ديت؟ كل عطية صالحة منين؟ من ربنا. الشيطان ضحك على ابن آدم قال له حديك حاجة صالحة، ربنا قال له ما تاكلش من الشجر، الشيطان قال له كل من الشجرة تسيران قلا، وظن آدم إن في هذا صلاح، ونسي إن ليس أحد صالح إلا مين؟ إلا ربنا. ما يجيبش صلاح أبدا الشيطان أبدا أبدا. عشان كده ما تصدقوش إن العالم في أي شيء صالح، صلاح مصدر الله يا أحبائي، بعيد عن ربنا ما فيه الصلاح. يبقى حلو يا أحبائي إن إحنا عشان نغلب الخطية نتذكر صلاح الله، عطايا الله، إحسانات الله. بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته. أديكوا مثل واختم بالصلاح ده بس لذيذ. عايزين مرة نتكلم يا أحبائي، قلت لكم قبل كده عن صفات الله فعلا، بس بصراحة كل ما بقرب بخاف يعني، بصدق بكلمكم بأمانة شديدة يعني بالكاد امبارح يعني اتكلمنا عن محبة الله، بس صدقوني احبائي بصدق بصدق نفسي اخد السلسلة دي بس مش عارف، يا ريت ربنا يدينا يعني. التأمل في صفات الله شيء بديع احبائي، من ضمن صفات الله البديعة الصلاح. تذكر صلاح الله يحفظ الانسان من الخطية، ونسيان صلاح الله اقع في الخطية. اديكم المثل للاثنين، نبتدي بالوقوع الأول ونختم بيوسف. طبعا مش هنختم لسه الوعظة بس يعني نختم الحتة الصلاح. داود زنى مع امرأة أورية الحثي، ربنا بعت له نسان النبي في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 12 عشان يتوب داود. عارفين توب ازاي؟ فكروا بصلاح ربنا بس، مش شد ودانه ولا تشوش ألمين. نسان النبي حرك قلب داود للتوبة بأنه ذكره بصلاح الله، أو بمعنى آخر بيقول له يا داود لو كنت افتكرت صلاح ربنا معاك ما كنت سقطت. عارفين راح قال له نسان ايه؟ روح اقرأ صموئيل الثاني 12. قال له افتكر كنت في مربض الغنم ومسحك ملك، نسيت الخير اللي عمله فيك، نسيت ان انت كنت مهمل، كنت بلا ذكر حتى وسط اخواتك، اقامك وجلسك مع رؤساء شعبك، مسحك ملك، نسيت أن أنقذك من إيد شاول؟ يا مرة شاول يطردك وكم مرة يعمل لك فخ وأنا نجيتك. قال له وإن كان ده قليل ما
لو انت يعني مستقل
طبعا وجاب لك يهوذا واسرائيل ملكت عليهم في الاخر عارفين بيقول له ان كان ده قليل كان سيعطيك كذا وكذا. لو انت مستقل دول ده كان لسه هيديك
احبائي. ما يسمحش احبائي ان احنا ننسى صلاحه فنتاخد في غوايه. يعني احنا اصلا بننسى واحنا يعني احبائي بننسى الصلاح دوت. لكن لما داود انكسر وتذكر صلاح الله يا على الكسره طب رب ما كنت يا ريتني كنت انتبهت قبل ما الوقعه ديت. فتذكر صلاح الله يا احبائي لانه داود نسي نسى نفسه
داود اللي كان بيرعى غنم اللي كان مصدر بيه نسي نفسه. قال له طب اشتكر اللي عمله ربنا معاك.
العكس يا احبائي مش عارف ليه تملي يعني يوسف وداود بيجوا في المقابله لانه في الحقيقه فعلا يوسف غلب فيما سقط في داود. في المقابل يوسف انتصر في ذات الامر يا احبائي. يعني هي اتحصرت برضه في الشهوه الجسديه مش عارف ليه بس يعني هي في العموم لما جت مرات فوتيفار تعرض على يوسف الخطيه تكوين 39 يوسف كان يذكر احسانات الله عليه. بص يقول لها ايه هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت. الراجل ائتمني على البيت ما يعرفش حاجه في البيت ده مأمني على بيته وكل ماله قد دفعه الى يدي ممتلكاته واملاكه سايبه في ايدي ولم يمسك عني شيء ما حش عني حاجه الا حاجه واحده حرمان. قال لها لا حاجه واحده ايه غيرك انت بس لانك امراته فكيف اصنع هذا الشر العظيم. ايه سيدي مين بقى احبائي احنا كنا فاكرين سيدي فوتيفار. لا بصوا ترتيب الحديث هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له قد دفعه إلى دي ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته. مين اللي دفع لإيدي مين اللي قال لي لا تشتهي ما لقريبك. ده بيكلم عن ربنا أحبائي مش كلام افتفار. فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الصالح أخطئ للي أحسن لي الإحسانات ديت. بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته. طب أنا هختم أحبائي يعني لا تضل يا أخوتي الأحباء كل عطية صالحة كل موهبة تامة هي منين من عند أبي الأنوار. أبي الأنوار اللي هو مصدر النور. لو خدنا النور بالمفهوم المادي هو اللي خلق النورين النور الأعظم لحكم النهار والنور الأصغر لليل الشمس والأمر. فهو أبي الأنوار نور الشمس ونور الأمر هو اللي خلقها. لو خدنا النور بالمعنى الروحي النور يعني الصلاح يعني البر يعني العدل يعني 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 هو برضو أبو الإيه مصدر كل صلاح مصدر كل بر مصدر كل ما هو طاهر كل ما هو مصر. فهو أبي الأنوار ليس عنده تغيير ولا زل دوران. إن كان نور العالم في تغيير الشمس فيها تغيير ولا ما فيش فيه الصبح نور الشمس حاجة الظهر حاجة بالليل حاجة الغروب. طب نور المادي في تغيير ومش بس في تغيير لكن في كمان ظل نتيجة الدوران. طبعا الكديس ما كانش يقصد المعنى العلمي دوت بس يعني ممكن نفسرها ظل الدوران القمر دوت. ما هو النورين هم الشمس والقمر. طب الشمس عندها تغيير طب القمر عنده ايه ظل نتيجة الدوران. لما القمر يدور لما تيجي الارض ما بين الشمس والقمر يبقى في ظلمة في القمر فبقى في ظل الارض واقع على القمر نتيجة الدوران فظل دوران. لكن طبعا هو يقصد الكديسي عم ان ربنا ما عندوش ايه تغيير ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. ربنا قال في سفر ملاخي لاني انا الرب لا اتغير. بولس قالها لنا في عبرانيين يسوع المسيح وهو امسا واليوم والى الابد يعني ما بيتغيرش. يبقى ننتصر على الخطيه نمره واحد نتذكر الدينونه الخطيه اذا كملت تنتج موت. نمره اثنين ننتصر على الخطيه ان احنا نفتكر صلاح الله كل عطيه صالحه من فوق. نمرة ثلاثة وآخر حاجة ننتصر بها على الخطية بيقول لنا إيه شاء فولدنا بكلمة الحق. افتكروا الطبيعة الجديدة اللي فيكو تخليكو تغلبوا الخطية. يبقى عشان نغلب الخطية أحبائي نبص فوق نتذكر دينونة الله نبص حوالينا نتذكر صلاح الله نبص بداخلنا فنرى الطبيعة الجديدة اللي جوانا. شاء فولدنا بكلمة الحق الطبيعة الجديدة اللي فينا الولادة الجديدة اللي اتولدناها اتولدنا بكلمة الحق. قال لنا القديس بطرس مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية البقية. شاء فولدنا بكلمة الحق. الحق هو المسيح
اتولدنا بكلمة المسيح ازاي؟ لما المسيح قال لنا روحه وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، فاتولدنا بكلمته. اتولدنا بكلمته اللي قالها نيقوديموس، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر يدخل ملكوت السماء. اتولدنا بكلمته لما المعمودية بنصلي عليها كلمة الحق، أجزاء من الكتاب المقدس، فتولدنا مياه المعمودية ولادة تانية. شاء يعني بإيه؟ بإرادته، بمزاجه. طار أحبائي الجبلة التراب ديت اللي فسدت، اللي رشق فيها الشيطان الجدري ده اللي بدينا بيه الحديث، الله في محبته اتبنانا، قال أنا حولتكم ولادة تانية. ولادة إيه؟ الماء والروح. لذيذ ربنا يا أحبائي إنه تملي الولادة الأولى لا يعتد بيها، لكنه يبص للولادة التانية. آدم خلف قايين الولادة الأولى، ما بصش ربنا لقايين، خلف هابيل، بص للولادة التانية. إبراهيم خلف إسماعيل الولادة الأولى، ما بصلهوش ربنا، الولادة التانية إسحاق، بص لإسحاق. إسحاق خلف عيسو البكر الولادة الأولى، ما بصلهوش ربنا، خلف يعقوب الولادة التانية، بصله ربنا، عشان يعلن ربنا أنه تملي ما بيهتمش بالإيه؟ بالولادة الأولى. إحنا ولادتنا الأولى من زرع بشر، طب ما تهمش ربنا، يهتم ربنا بالولادة الإيه؟ التانية. إيه الولادة التانية؟ شاء فولدنا، اتولدنا مرة تانية، مولودين ثانية بالإيه؟ بالمعمودية، لكي نكون بكورة من خلائقه. البكورة دي لما يسمعها الرجل اليهودي يعلم تماما أن البكورة مقدسة للرب. يدي سعو بيكتب لناس يهود قبلوا الإيمان بالمسيح، بيقولهم أنتوا البكورة، بس أدام إحنا بكورة يبقى المفروض إحنا المين؟ لا، ده اليهودي متبرمج على كده، تقول له بكورة يقول لك بس دي بتاعت ربنا. قال لنا طب إحنا يا جماعة البكورة بتاعت خلائقي، الخلقة الجديدة. طب البكورة تكون لمين؟ تكون لربنا. يبقى نغلب الخطية يا أحبائي، نتذكر دينونة الله، نغلب الخطية نتذكر صلاح الله. خلصوا البعض مميزين، في ناس تخلص بالدينونة بالخوف بالعقاب، وفي ناس تانية تخلص بالإيه؟ بالحب بالصلاح باللطف. قال طيب افتكر الدينونة إن كانت دي هتخلصك. طب انت من النوع الثاني لا ما تخوفناش، طب افتكر إحسانات الله ومعاملاته معاك. طب في كلتا الحالتين افتكر الطبيعة الجديدة اللي اتولدت فينا، ان احنا بقينا اما الذين قبلوا فاعطاهم سلطان ان يسيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسم. ولالهنا المجد دائما ابديا امين. يوم الاربعاء الجاي هيبقى اجتماع السيدات، فطبعا مش هيبقى فيه الاجتماع هنا، اجتماع السيدات طبعا هنكمل في حياة ابونا يعقوب، فان احيانا ربنا نتقابل الاربعاء اللي بعدين نكمل رسالة القديس يعقوب. امضوا بسلام.